بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فنتذاكر في هذه الدقائق وفي هذا الوقت أمرا نحتاج إليه جميعا، فنسأل الله عز وجل أن يعيننا وأن يوفقنا إلى إصابة الحق فيه. هذا الأمر هو أن قائلا قد يقول: الله جل وعلا قال في كتابه الكريم: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن أراد منا ربنا جل وعلا بالصيام ومن الصيام وفي الصيام أن نحقق التقوى، فيقول قائل: فكيف نستطيع أن نحقق التقوى وأن نحقق هذا المقصد الذي أراده الله جل وعلا منا، ولا سيما في هذا الشهر المبارك العظيم الكريم، شهر مغفرة الذنوب؟ فالجواب والله أعلى وأعلم أن مسألة تحقيق التقوى لله رب العالمين، ولا سيما في هذا الشهر الكريم المبارك، تتحقق بأمور كثيرة، ومن تلكم الأمور: أولا، أن يعلم الإنسان ما معنى التقوى من حيث معناها، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فالتقوى كما هو واضح مأخوذة من مادة وقى، أي الواو والقاف والحرف المعتل، وهذا المعنى كما هو ظاهر يدل على وقاية، أي حماية وتحصين وحراسة وحذر من الوقوع في شيء مخوف، وهذا هو حقيقتها كذلك في الشرع. فالناظر في دلالات القرآن، آيات القرآن والأحاديث النبوية الدالة على التقوى، يجدها أنها لها علاقة واضحة كبيرة بالمعنى اللغوي، إلا أن المعنى الشرعي كالعادة والمعروف والأكثر الأغلب أنه يكون إما مخصصا لعموم ما جاء في اللغة، أو مقيدا لما جاء فيها. وها هنا كذلك، لأن التقوى في الشرع المقصود منها وقاية مصحوبة بأمر آخر، هذا الأمر هو وقاية مع النظر إلى الرب جل وعلا عند تلك الوقاية، بمعنى أنه يفعل ما يفعل بنور من الله جل وعلا ابتغاء وجه الله جل وعلا، ويترك ما يترك كذلك بنور من الله جل وعلا، وأيضا ابتغاء وجه الله جل وعلا. فإذا وقاية مصحوبة بابتغاء وجه الله، وعلى أن تكون على نور من الله، أي أن الله جل وعلا أمرك بأمر، فالتقوى أن تحقق ذلك الأمر الذي أمرك الله جل وعلا به ما استطعت إليه سبيلا. ونهاك ربك جل وعلا عن أشياء، فالتقوى حقيقتها أن تجتنب ما نهاك الله جل وعلا عنه. وإذا حقق الإنسان ذلك تحصل على التقوى. لذا ذكر عن طائفة من السلف كلام معناه يدور حول هذا المعنى، يعني قال يقال له ما معنى التقوى، فيقول تخيل أنك في أرض فيها شوك، وأنت تسير تتقي برجليك هذه الشوك، هذه من التقوى. هكذا الإنسان في سيره إلى الله جل وعلا، في سيره إلى الله جل وعلا يمر به شوك، بل الشوك أشد من الشوك، لأن الشوك الحسي الإنسان يراه فيجتنبه ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وإذا وقع في شيء سريعا ما يرفع قدمه منه لشدة ألمه، لأن الأمور المحسوسة أشد على القلب من حيث المعرفة واليقين، بخلاف الأشياء الغير محسوسة المعنوية. فأوامر الله جل وعلا التي أمرك الله جل وعلا بامتثالها، النواهي التي نهاك الله جل وعلا باجتنابها، تخيل أنك سائر إلى الله وأمامك هذه النواهي التي نهاك الله جل وعلا عن الوقوع فيها، فتسير إلى الله وأنت تتقي، تتقي أن تقع في شيء من النواهي التي نهاك الله جل وعلا عنها. إذا تخيل الإنسان هذا المعنى وتصور هذا المعنى علم المعنى أولا الذي أراد عنه، الذي أراد السؤال عنه، وهو التقوى ومعنى التقوى. إذن هذا الأمر الأول. ومنه ننتقل إلى الأمر الثاني، وهو إذا كان الأمر كذلك فالإنسان مطلوب منه أن يحقق وأن يتقي الله، أن يحقق التقوى وأن يتقي الله جل وعلا في سيره إلى الله جل وعلا أبدا دائما وأبدا، لأن التقوى من الأمور والعبادات المحبوبة إلى الله جل وعلا، الله جل وعلا يحبها ويحب أصحابها، يحب أصحابها، قال الله جل وعلا إن الله والله يحب المتقين، قال الله جل وعلا إن الله مع الذين اتقوا، الله معك إذا أنت اتقيت الله جل وعلا، الله معك بالحفظ والرعاية والحماية. فإذا التقوى مرغب فيها دائما وأبدا، ولا سيما في الأزمنة المحبوبة إلى الله جل وعلا والأمكنة المحبوبة إلى الله جل وعلا. فالأزمنة المحبوبة تشتد محبة الله جل وعلا فيها للتقوى، وكذلك الأمكنة والأزمنة. ومنها من هذه الأزمنة هذا الشهر، قال الله جل وعلا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فإذا علم هذا انتقلنا إلى الأمر الثالث، وهو كيف نستطيع أن نحقق التقوى في شهر رمضان. الناظر في الآية المذكورة يجد أنها تدل العبد على هذه الحقيقة وعلى هذا المعنى، لأن الله جل وعلا يقول: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وكما قال المفسرون من السلف: لعل من الله نافذة. ومعنى هذا أن من حقق الصيام على الوجه المرضي لله رب العالمين جل وعلا فإنه لا بد أن يتحقق له معنى التقوى. هذا هو الجواب إجمالا. الإنسان إذا حقق الصيام وإذا قام بالصيام على الأمر وعلى الوجه الذي أراده الله جل وعلا وأحبه ورضيه، فمن ثماره أن يشعر وأن يجد الإنسان التقوى التي أمره الله جل أو التي حثه الله جل وعلا على تحصيلها. لأن الله جل وعلا يقول: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، كأن محذوف. لماذا؟ قال: لعلكم تتقون. إذن إذا حقق الإنسان الصيام فصام شهر رمضان على الوجه الذي أحبه الله جل وعلا ورضيه، فإنه من أعظم الأسباب المعينة على تحقيق تقوى الله جل وعلا. وهذا كما سمعتم جواب إجمالي. والجواب التفصيلي للأمور المعينة على ذلك منها: أولا كما سمعتم أن يقوم الإنسان بالصيام من حيث الأركان والشروط والواجبات على وجهه، وإن أتبعه بالمستحبات فهذه كذلك من الأسباب المعينة على تحصيل تقوى الله جل وعلا أكثر وأعظم. والعبد كلما أتى بالفرائض على وجهها ثم أتبعها بالنوافل كلما كان ذلك سببا لنيل محبة الله جل وعلا للعبد، ولنيل كذلك الحفظ من الله جل وعلا للعبد. روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال: وما تقرب إلي عبدي، يعني قال الله جل وعلا في الحديث القدسي، قال الله جل وعلا: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. هذه أعظم القربات التي تقربك إلى الله والتي تكون سببا لتحصيل تقوى الله جل وعلا. ثم قال ربنا جل وعلا في الحديث القدسي قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. بعد أن أتى بالفرائض العبد الصالح التقي لا يكتفي بذلك بل لا يزال، قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: لا يزال عبدي، وهذا الأسلوب الفعل المضارع مع النفي يدل على الاستمرار والديمومة، مستمر ودائما وهو يسير إلى الله ويتقرب إلى الله بالأعمال الصالحة. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. إذن أنت أيها الصائم إذا تقربت إلى الله جل وعلا بفعل هذه الفريضة على الوجه المرضي، بأدائها على الوجه المرضي ثم أتبعتها بالنوافل، أكثرت من الصلاة، من الصدقة، من الاستغفار، من قراءة القرآن، من عيادة المريض، من صلة الأرحام، إلى غير ذلك من الأعمال، تبتغي بذلك وجه الله. هذه أسباب عظمى في تحقيق التقوى في هذا الشهر. قال الله في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى ماذا؟ حتى أحبه. يعني إذا جمعنا ونظرنا إلى معنى هذا الحديث: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، وحتى كما يقول علماء اللغة والبلاغة والمعاني تفيد الغاية. ومعنى هذا أن العبد لا يزال جادا مشمرا في السير إلى الله رب العالمين. لأجل ماذا؟ لأجل أن ينال محبة الله جل وعلا، لأجل أن ينال محبة الله. فهو أتى بالفرائض ثم أتبعها بالنوافل، بأنواع النوافل، تارة بصلاة النافلة المشروعة، تارة بالاستغفار والتسبيح والتكبير والتهليل، تارة بقراءة القرآن، تارة بإعانة أهل الإسلام، إلى غير ذلك من الأمور. لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، حتى يصل إلى الغاية التي لأجلها أتعب جسده، بل وأنفق من ماله وأرهق كما يقال الجسد والعقل في ذلك. لأجل ماذا؟ لأجل أن ينال محبة الله جل وعلا. فإذا نال محبة الله فماذا؟ قال الله جل وعلا: حتى أحبه. فإذا أحببته، أي صار العبد محبوبا لله جل وعلا، صار من الأولياء الأتقياء. لأن الله جل وعلا وصف أولياءه الأتقياء بقوله سبحانه وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، قال: الذين آمنوا وكانوا يتقون. آمنوا وكانوا يتقون. انظر إلى التقوى كيف توصلك إلى الله، وكيف تقربك من الله جل وعلا. قال: حتى أحبه. فإذا أحببته ماذا حصلت؟ نتائج عظيمة، حصلت الوقاية والحفظ من الله جل وعلا للعبد. أنت اتقيت الله جل وعلا في سيرك إلى الله، فكانت ماذا؟ كانت النتيجة والثمرة والفضل من الله رب العالمين، أن أعطاك الله جل وعلا من فضله خيرا مما تقربت به إلى الله، وأعظم وأجل. لماذا؟ أنت اتقيت الله في سيرك إلى الله حتى أحبك الله، فلما أحبك الله كانت النتيجة. ما هي النتيجة؟ صرت محفوظا بحفظ الله جل وعلا لك. قال نبينا صلى الله عليه وسلم، قال الله جل وعلا: فإذا أحببته صرت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. يعني انظر، العبد سار إلى الله جل وعلا وهو على وقاه، يجتنب ما يغضب الله وما يبعده عن الله جل وعلا، يجتنب كأنها شوك في الأرض، يسير إلى الله على حذر، يبعد ويجتنب يمينا وشمالا، يريد بذلك وجه الله جل وعلا. فإذا أحبك الله حفظك الله. إذا أحبك الله بأن حققت التقوى لله رب العالمين حفظك الله، وتحقق معك إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. تحقق هذا أم لا؟ تحقق، لأن الله جل وعلا يقول: صرت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ومعنى هذا أن الله جل وعلا يحفظ العبد في سمعه، فلا يسمع إلا خيرا، يحفظه في بصره فلا يرى إلا خيرا، وفي يده فلا يبطش بها إلا في خير، وفي رجله فلا يسير بهما إلا إلى خير وفي خير. إذن حقق العبد التقوى فحقق الله جل وعلا ما يتحقق بالتقوى من الثمار، بأن جعله الله جل وعلا محفوظا بحفظ الله جل وعلا إليه، يسير إلى الله بعد أن حقق محبة الله بحفظ الله جل وعلا له، وبكون الله جل وعلا معه معينا وحافظا. إذن أيها العبد، إن أردت تحقيق تقوى الله في هذا الشهر المبارك الذي نسأل الله جل وعلا أن يعيننا جميعا على تحقيق تقوى الله جل وعلا فيه، وأن يجعلنا مسارعين في طاعة الله جل وعلا فيه وفي غيره من المواسم، فإذا هذه من الأمور، ومن الأمور التي ينبغي أن ينتبه لها الصائم في صيامه، كما سمعتم إلى جانب ما ذكر من اجتناب ما يكون سببا لإفطار الصائم، اجتناب كل ما يقدح أو يخدش في صيامك. ومن ذلك أن تتكلم أو تعمل بعمل باطل فيه إثم، فيه زور، فيه ظلم، فيه قطيعة، فيه شر لأهل الخير والإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما يرويه عن ربه جل وعلا: من لم يدع قول الزور والعمل به. وقول الزور لفظ عام يدخل فيه كل معنى باطل، والعمل به يدخل فيه كذلك هذا المعنى العمل الباطل. قال الله جل وعلا: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. لا يشهدون الباطل المنكر. ومن الباطل والمنكر الذي يخدش في صيامك أيها الصائم، شعرت أم لم تشعر؟ استماع ما يغضب الله جل وعلا من الأغاني، مشاهدة ما يغضب الله جل وعلا من الأفلام والمسلسلات، وفي هذه الأيام كما يقولون برامج رمضانية، هذا مما يخدش في صيامك، ومما يدل على أنك لم تسعى في تحصيل تقوى الله في هذا الشهر المبارك، بل أطلقت نفسك تسير حيث سارت وتسير خلفها. وإلا لو حققت تقوى الله لاجتنبت ذلك الوقت، ولما وجدت وقتا يكفيك لأعمال الخير والبر في هذا الشهر، فكيف تطلق بصرك في النظر في التلفاز وفيه ما فيه من المناظر القبيحة التي ينبغي لأهل الإسلام بل يجب عليهم اجتنابها؟ تأتي المذيعة بأجمل صورة ينظر كأنها لا شيء في ذلك، والعكس بالعكس، والمسلسلات فيها ما فيها من الباطل والزور وما شابه ذلك، فهذه أيضا من الأمور التي تخدش في صيامك وتقواك. وإذا تركتها لله جل وعلا، إذا تركتها لله جل وعلا، وإن كانت نفسك تريدها وتطيقها أو تطوقها، تريد أن تشاهد المسلسلات ولا سيما من ابتلي بذلك، ولكن تركها لأجل الله، هذا حقق التقوى في هذا الأمر، حقق التقوى في هذا الأمر. ووالله ما إن يترك هذه الأشياء ابتغاء وجه الله جل وعلا إلا سيجد الخير الكثير قد اندفع إليه في قلبه ودينه وعمله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومن ترك شيئا لله، شيئا لله قال عوضه الله خيرا منه. أنت تترك مشاهدة هذه المسلسلات أو ما شابه ذلك ابتغاء وجه الله، لا تريد من أحد من الناس لا جزاء ولا شكورا، تريد وجه الله، سيبدلك الله جل وعلا خيرا منها، قراءة للقرآن، محبة لله ولرسوله ولدينه، وتعظيما لله ولدينه وشرعه، إلى غير ذلك من الأمور التي يعطيها الله جل وعلا لمن شاء من عباده. والرب جل وعلا شكور، الرب جل وعلا شكور، يجزي العبد فوق ما يتصور. العبد يبذل الشيء اليسير لأجل الله جل وعلا فيضاعفه الله جل وعلا له أضعافا كثيرة، هذا فضل من الله. فهذه من الأمور، مشاهدة أو استماع أو عمل بعض المنكرات في رمضان أو في غيرها. بعض الناس كأنه في رمضان محبوس من الصباح، الله أعلم يصلي الفجر أم لا، وإذا صلى الفجر نام إلى قبيل المغرب، لا صلاة ظهر ولا عصر. هل هذا حقق الصيام الذي حقق الصيام الذي أراده الله جل وعلا منه؟ وهل حقق التقوى التي أرادها الله جل وعلا منه؟ لا، ما حقق ذلك. فإن ترك هذا الإهمال وأقبل على الله جل وعلا، أقبل على الله جل وعلا ابتغاء وجه الله جل وعلا، أبدله الله خيرا منه، يجد نشاطا، سيجد نشاطا. إذا كان لا يستطيع أن ينام في اليوم إلا 10 ساعات، إذا ترك هذا النوم ابتغاء وجه الله ما سيجد إلا الخير، سيجد البركة في الوقت اليسير، ينام وقتا يسيرا لكن يشعر بقوة ونشاط كبيرا. لماذا؟ لأنه ترك شيئا لله وعمل شيئا ابتغاء وجه الله، وهذه هي التقوى، وهذه من التقوى. وكذلك من الأشياء التي تقدح وتقدش في صيام الإنسان وفي تقواه في شهر رمضان السب والشتم، وأشد من ذلك اللعن. بعض الناس إذا صام كأنما جبل فوق رأسه، ما يريد أحد أن يكلمه ولا أن يدنو منه ولا أن يخاطبه، إذا خاطبه إنسان صاح وكهر ونفر في وجهه، وهكذا. وهذا ليس من الصيام في شيء، الصيام مدرسة آداب، مدرسة أخلاق، مدرسة أخلاق حميدة. لذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نبه على هذا الأمر، فقال في شأن الصائم، قال: فإن سببه أحد أو شاتمه، ما قال فجزاء سيئة سيئة مثلها، لا، فإن سببه أحد أو شاتمه، أو فإن شاتمه أحدا أو سببه، قال فليقل إني صائم. وفي هذا معنى من معاني التقوى، وفي هذا معنى من معاني التقوى، أي كأنه يقول أنا أستطيع أن أجاديك بها وأن أرد عليك مثلها وأشد، ولكن لأني صائم منعني صيامي وتقواي لله رب العالمين من أن أرد عليك بشيء من السوء، خذ ما لك من السوء وسيأتيك وستأتي به يوم القيامة، أما أنا فلا، إني صائم. ما أحسنها من كلمة تدل على معنى من معاني تقوى الله في شهر الصيام، إني صائم أسلم. رجل يسب ويشتم وأنت صائم، تقول له إني صائم، لا تزيد على ذلك، هو نفسه يستحي على نفسه وينكسر. وإذا كان هناك أناس حاضرون، كان هناك أناس حاضرين يقومون عليه ويقولون استحي على نفسك، الرجل يقول لك إنه صائم وأنت تسب، إذن هذه من أبواب تقوى الله ومن أسباب تقوى الله. أن الإنسان إذا شاتمه إنسان ساببه إنسان يقول إني صائم وهكذا. وفي هذا الحديث إلماح إلى غيرها من الأعمال، يعني كل إنسان حصل له شيء من القبيح من الأقوال أو الأفعال فليقابلها بالإحسان، يقابلها بالإحسان. أردت تقوى الله، أردت ما عند الله، أردت أن تحقق الصيام، قابلها بالخير. إني صائم، إني أريد وجه الله، لا أريد أن أقدح في صيامي أو أن أقدش في صيامي بشيء. إن حقق هذا المعنى العبد حقق معنى من معاني تقوى الله جل وعلا، الذي نسأل الله جل وعلا جميعا أن يعيننا على تحقيق تقواه. وفيما ذكرنا بإذن الله جل وعلا كفاية، والله تعالى أعلى وأعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.